أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 24. قال: إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة، أوصى باستئجار ما عليه من الصوم والصلاة، سقط عن الولي لكن بشرط أداء الأجير صحيحا، وإلا وجب عليه. ما ذكره السيد الماتن من كون السقوط عن الولي مشروط بأداء ماذا؟ بأداء الأجير الفعل صحيحا. هذا مستنده اتضح من البحوث السابقة، مستنده واضح، مستنده ما تقدم من أن موضوع وجوب القضاء على الولي هو اشتغال ذمة الميت بالصوم أو الصلاة، فموضوعه هذا، فهو يدور مداره وجودا وعدما. ذمة الميت مشتغلة، يجب القضاء على من؟ على الولي. ارتفعت ذمة الميت، خلت ذمة، فرغت ذمة الميت، يسقط ماذا؟ وجوب القضاء عن الولي، يدور مداره. هذا ما ذكرناه سابقا. خب، حينئذ يقال بأنه ينبغي أن يكون واضح جدا بأن ذمة الميت لا تفرغ بمجرد ماذا؟ بمجرد استئجار الأجير على ماذا؟ على القيام بهذا العمل. بمجرد الإجارة لا تفرغ ذمة الميت، فضلا ماذا عن أن يقال بأن ذمة الميت تفرغ بماذا؟ بوصية الميت. بمجرد أن يوصي الميت تفرغ ذمة ماذا؟ بمجرد أن يوصي تفرغ ذمته مما اشتغلت به، لا معنى لذلك. ولا حتى هؤلاء يقولون بأنه ماذا؟ بأنه بمجرد الوصية تفرغ ذمة الميت، لا يقولون بهذا، لا يقولون أنه يسقط الوجوب عن من؟ عن الولي. لكن مسألة أنه تفرغ ذمة الميت بمجرد أن يوصي الميت نفسه بأن يستأجر شخص لأداء الصلاة والصوم عنه، هذا لا مجال لدعواه في محل الكلام. فإذا واضح جدا أن ذمة الميت تبقى مشغولة بعد الوصية وحتى بعد الاستئجار. الشيء الوحيد الذي يسقط يفرغ ذمة الميت هو الاتيان بالعمل خارجا على نحو صحيح، على نحو صحيح، هذا هو الذي يفرغ ماذا؟ يفرغ ذمة الميت. فإذا سقوط القضاء عن الولي اللي موضوع اشتغال ذمة الميت يكون مرهون بفراغ ذمة الميت عما اشتغلت به، وفراغ ذمة الميت عما اشتغلت به مرهون بماذا؟ مرهون بأداء الأجير للعمل خارجا على نحو صحيح، ولا تفرغ ذمة الميت بمجرد ماذا؟ بمجرد استئجار الأجير للعمل لهذا العمل، فضلا عن ماذا؟ عن نفس وصية الميت بماذا؟ بأداء هذا العمل. هذا هو مستند ما ذكره السيد الماتن، وعليه يصح أن يقال بأنه إذا أوصى الميت بكذا سقط الوجوب عن الولي لكن بشرط، سقط الوجوب عن الولي بشرط ماذا؟ أداء الأجير العمل على نحو صحيح. وهذا هو الذي ذهب إليه سيد الماتن، وذهب إليه أيضا كثير من الفقهاء والمحققين. الرأي الثاني في المسألة الذي أيضا اختاره جماعة آخرون من الفقهاء، الذي يقول بماذا؟ بأنه يسقط بالوصية، يسقط الوجوب عن الولي مطلقا بلا شرط، لا يكون السقوط عن الولي مشروط بأداء الأجير، بل يسقط بمجرد الوصية. هذا معنى أنه السقوط مطلق، يعني غير مشروط بأداء ماذا؟ بأداء الولي للعمل، حتى قبل أداء الولي، بمجرد أن يوصي الميت يسقط عن من؟ يسقط عن الأجير، يسقط عن الولي، وجوب القضاء يسقط عن الولي. هذا الرأي الثاني اللي اختار جماعة، نقلنا آراءهم سابقا، منهم الشهيد في الذكرى والشهيد الثاني أيضا ذهب إلى هذا الرأي، صاحب المستند، صاحب الحدائق، غيرهم كثير، المحقق القمي في غنائم الأيام وغيرهم ذهبوا إلى هذا الرأي، يعتبرون أنه بمجرد أن يوصي الميت بأن يستأجر شخص لأداء الصلاة والصوم الفائت عنه هذا يكفي، يسقط ماذا؟ وجوب القضاء عن من؟ عن الولي. هذا دليلهم شنو؟ دليلهم اللي أشرنا إليه في الدرس السابق، اليوم نذكره بشكل نكرر، يعني هو الدليل هو الشهيد في الذكرى استدل عليه بهذا الدليل، قال بأنه عموم وجوب العمل بالوصية، يعني قال بأنه يسقط عن الولي بالوصية، يسقط وجوب القضاء عن الولي لعموم وجوب العمل بماذا؟ بالوصية. هذا اللي ذكر الشهيد في الذكرى. هذا المطلب وضح الشيخ الأنصاري، وضحه ببيان فني أنه شلون يسقط، شلون يكون التمسك بعموم أدلة نفوذ الوصية موجب لسقوط وجوب القضاء عن من؟ عن الولي، وضحه بهذا التوضيح اللي أمس أشرنا إليه، وهو أنه يقول بأنه بعد فرض وجوب العمل بالوصية ونفوذ الوصية شنو معنى نفوذ الوصية؟ يعني وجوب القضاء. احنا قلنا في الدرس السابق وجوب القضاء على الوصي ولو بالواسطة، ولو بأن يستأجر شنو؟ شخصا، لكن هذا الوجوب عيني على من؟ على الوصي. وجوب القضاء على الولي أيضا وجوب شنو؟ عيني. شيء واحد، فعل واحد، قضاء صوم، لا يمكن أن يكون واجبا عينا على شنو؟ على مكلفين. والسر في هذا هو أنه ما فات على الميت من صوم أو صلاة غير قابل لأن يقضى مرتين، ويقضى مرة واحدة. أما أنه يقول أنت يجب عليك القضاء عينا، يعني شنو؟ يعني سواء قضاه الولي أو لم يقضه، والولي أيضا يجب عليه قضاء نفس الأيام سواء قضاه الوصي أو لم يقضه الوصي، هذا غير معقول، مقابل للتصديق. فإذن حيث أن ظواهر الدليل، يعني دليل نفوذ الوصية وأدلة وجوب القضاء على الولي، هو أنه يجب على كل منهما عينان، قضاء ما فات عن الميت، وما فات على الميت غير قابل لأن يقضى مرتين. هذا معناه أنه لا يمكن أن نلتزم بوجوب قضاء ما فات عن الميت على كل واحد منهما عينان، بحيث يكون وجوب تعييني على هذا، وجوب عيني على هذا، ووجوب عيني على من؟ على الولي. هذا مما لا يمكن الالتزام به. حينئذ ذكر بأنه خو رجع للكفاية، قل وجوب كفاية يجب عليهما على نحو الكفاية، فإذا قام به ذاك سقط عن هذا، قام به هذا سقط عن ذاك. نلتزم بالوجوب الكفاية في المقام؟ قالوا لا، أنه ما يمكن نلتزم به، لأن هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف ظواهر الأدلة، ظاهر الأدلة الوجوب العيني، الحمل على الوجوب الكفاية خلاف الظاهر. زين، فهذا معنى النتيجة، النتيجة أنه راح يصير تنافي مو بين دليلين، دليل الأول أدلة نفوذ الوصية ووجوب العمل بالوصية، هذا دليل، دليل الثاني أدلة وجوب القضاء على من؟ على الولي. يعني ظاهر هذا الدليل ما يجتمع مع ظاهر ذاك الدليل، يعني ظاهر هذا الدليل كما قلنا هو الوجوب العيني، وظاهر ذاك الدليل أيضا هو الوجوب العيني، ووجوبان عينيان لا يمكن أن يعني أن يخاطب بهما مكلفان، وموضوعهما شنو؟ شيء واحد، وهو قضاء ما فات عن من؟ عن الميت، لأن ما فات عن الميت لا يقبل أن يقضى عنه مرتين، فيقع التنافي بين الدليلين. حينئذ تتمموا كلامهم، قالوا بأنه يقدم ما دل على نفوذ الوصية ووجوب العمل شنو بالوصية، نقدم على ما دل على ماذا؟ على وجوب القضاء عن من؟ على الولي. ليش نقدمه؟ إذا قدمناه النتيجة صير واضحة، هو أنه بمجرد الوصية ونفوذ الوصية بحسب الفرض ووجوب العمل بالوصية على الوصي يسقط ماذا؟ وجوب القضاء على من؟ على الولي، يسقط وجوب القضاء، لأن قدمنا دليل نفوذ الوصية على هذا الدليل الذي يدل على وجوب القضاء على من؟ على الولي. يبقى شيء آخر وهو أنه لماذا يقدم؟ ما هو الوجه في التقديم؟ الوجه في التقديم الذي ذكر الشيخ الأنصاري هو الحكومة، يقول بأنه يكون حاكما، دليل نفوذ الوصية يكون حاكما على دليل وجوب القضاء على من؟ على الولي. الحكومة يفسرها بهذا التفسير، يقول واضح هاي الحكومة، لأنه هذا يثبت الحكم بعنوان الوصية بعنوان ثانوي، ولا بد أن يقدم ماذا؟ على كل الأحكام الثابتة بالعنوان شنو الأولي، لا بد. وإلا يقول بأنه كل واقع قبل الوصية هي لها حكم خاص شنو بها، كل شيء كل واقع هي لها حكم خاص بها، وهذا الحكم الثابت للواقع بقطع النظر عن الوصية غير ما الحكم الذي تقتضيه شنو الوصية. الوصية من تجي هي تكون حاكمة على ماذا؟ على أدلة تلك الأحكام. فإذا فرضنا أن شيئا كان مباحا بالوصية يكون شنو؟ يكون واجبا، واضح؟ يكون واجبا بالوصية. شيء مستحب، زيارة الإمام الحسين مستحبة، لكن بالوصية تكون شنو؟ تكون واجبة. إذن كل شيء تتعلق به الوصية هو له حكم ثابت له بقطع النظر عن الوصية، من تجي الوصية تغير حكمها، وهذا هو معنى الحكومة، تغير حكمها وتبدل من الإباحة إلى الوجوب، من الاستحباب إلى الوجوب، وأمثال هذه الأمور. هذا الحكم اللي ثابت للولي، هذا الحكم الثابت للولي هذا ثابت له بعنوانه الأولي، بعنوانه الأولي دليل نفوذ الوصية يكون حاكم على هذا ومقدم عليه. هذا ما يستفاد من عبارة الشيخ الأنصاري، نقرأ العبارة حتى تشوفوها. يقول في الأول مقدم، يعني دليل نفوذ الوصية مقدم لأنه حاكم على أدلة مثل هذا الحكم أي الوجوب على الولي، وإلا فكل واقعة قبل تعلق الوصية بها لها حكم غير ما تقتضيه شنو الوصية. كل واقعة لها حكم غير ما تقتضيه شنو الوصية. فإذا كان بنانا احنا من نلتزم بالحكومة ونقول أن هاي الواقعة لا تبقى على حكمها الأولي الثابت لها، معناه الوصية شنو ما صنعت شيئا، معناه الوصية ما سوت شيء. فلا بد أن نلتزم برفع اليد عن الحكم الثابت للواقعة بقطع النظر عن الوصية، بيش نرفع اليد عنه؟ بأدلة نفوذ الوصية، ونلتزم بالحكم الذي تقتضيه الوصية. والمثال الواضح اللي ذكرناه اللي يتضح به هذا هو مثال ماذا؟ كان شيء مستحبا، كانت الواقعة مستحبة، نرفع اليد عن الاستحباب بماذا؟ بأدلة نفوذ الوصية، إذا تعلقت الوصية بماذا؟ بهذا المستحب. زين، هذا هو الدليل اللي ذكر لإثبات القول الثاني. هذا الدليل الجواب عنه هذا، ذكروه هذا الجواب، وهو أنه ما ممكن ادعاء أن مرجع هذا الكلام كله إلى في الحقيقة نقطة هذا الدليل هو دعوى المنافاة بين أدلة نفوذ الوصية وبين دليل وجوب القضاء على من؟ على الولي. أكو منافاة بينهما، هاي المنافاة هي التي أوجبت وقوع التعارض بين الدليلين، وبالتالي تقديم دليل نفوذ الوصية على الدليل الآخر باعتبار الحكومة. فإذا أساس النكتة هي ماذا؟ هي فهم المنافاة، أن دليل وجوب العمل بالوصية أو دليل نفوذ الوصية ينافي وجوب القضاء على من؟ على شنو؟ على الولي. منافاتك بينهما، لأن هذا ظاهر في الوجوب التعييني، هذا هو ظاهر في الوجوب التعييني. الشيء الواحد لا يمكن ماذا؟ أن يكون واجبا على مكلفين عينا، فيقع التنافي بينهما. هذا هو أساس هذه الدعوة. الذي يقال في المقام هو أن المنافات هذه المدعات بينهما في الحقيقة هي ليست بين وجوب الاستئجار على الوصي وبين ماذا؟ وجوب القضاء على الولي، وإنما هي في الواقع أي أو هكذا نقول بعبارة أصح، أن هاي المنافات إنما هناك مجال لتوهمها وادعائها عندما نبرزها بين وجوب القضاء على الولي من جانب، وبين وجوب القضاء على الأجير بعد فرض ماذا؟ بعد فرض أن الوصي استأجره عملا بالوصية، فيقال بأن وجوب القضاء على الأجير عملا بالإجارة، وبين ماذا؟ وبين وجوب القضاء على الولي، هذان بينهما شنو؟ بينهما منافات، هذان بينهما منافات. ليش؟ بالبيان اللي ذكر في الاستدلال، وهو أنه وجوب العمل على الأجير بمقتضى الإجارة وجوب عيني. ماذا يجب على الأجير؟ ماذا يجب عليه؟ أن يقضي ما فات الميت، أن يقضي. أصلا متعلق الإجارة والوجوب ينصب على من؟ على قضاء ما فات الميت. وقضاء ما فات الميت هو نفسه اللي ينصب عليه شنو؟ وجوب بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الولي. فإذا هو شيء واحد تعلق به وجوبان، كل منهما وجوب شنو؟ عيني بالنسبة إلى مكلفين، فيجي حديث المنافات وأن هذا شيء غير معقول. أما إذا لاحظنا وجوب الاستيجار على الوصي، وجوب الاستيجار ما ينافي وجوب ماذا؟ وجوب القضاء على من؟ وجوب القضاء على الولي. ما له معنى في الموضوع آخر هذا، يعني هذا حكم يختلف عن ذاك الحكم موضوعا ومتعلقا. هذا وجوب استيجار على الولي، ذاك وجوب قضاء ما فات الميت على من؟ على الوصي. وجوب الاستيجار على الوصي، ذاك وجوب قضاء ما فات الميت على من؟ على الولي. هذان حكمان يختلفان موضوعا ويختلفان ماذا؟ متعلقان. هذا وجوب الاستيجار، هذا وجوب ماذا؟ وجوب قضاء ما فات الميت. ما يجب عليه الاستيجار، مو نقول الوصي بأنه يجب عليه شنو؟ قضاء ما فات الميت. لا، يجب عليه أن يستأجر، ما يجب عليه أن يستأجر. فلو فرضنا أنه ما حصل واحد يستأجره للقيام بهذا العمل، شنو؟ هل يجب عليه أن يقضي عن الميت؟ ما يجب عليه أن يقضي عن الميت، هو مكلف بأن يستأجر. هذا وجوب الاستجارة على الولي، لا ينافي وجوب القضاء على من؟ على الولي. وإنما المنافات هناك مجال لادعائها بين وجوب القضاء على الأجير عملا بالإجارة، وبين ماذا؟ وجوب القضاء على الولي، فيقال بالترتيب السابق. هذا هم جواب المنافات اللي تدعى في محل الكلام. جوابها هو أنه أن الجمع بين هذين التكليفين سلم بأنه ما يمكن إبقاؤهما على ظاهرهما، يعني الوجوب العيني على كل منهما، لأنه غير معقول، لأنهم كما قلنا ما فات الميت لا يمكن أن يقضى مرتين. لكن الجمع بين هذين الدليلين هل يكون بما ذكروه في أصل التقريب من أنه نطرح أحد الدليلين ونعمل بالآخر؟ إيش بالنتيجة سووا؟ يعني طرحوا الدليل الدال على وجوب القضاء على الولي، وعملوا بالدليل الدال على نفوذ شنو؟ نفوذ الوصية. هل الجمع بين الدليلين المتعارضين المتنافيين ينحصر بهذا؟ بطرح أحدهما والعمل بالآخر ولو بدعوى الحكومة، أو لا أنه هناك مجال آخر لا يلزم منه طرح أحد الدليلين، بل نعمل بكلا الدليلين، كل منهما دليل حجة معتبر، نعمل بكلا الدليلين، وذلك بأن نلتزم بالوجوب الكفائي، بأن نلتزم بالوجوب الكفائي. الالتزام بالوجوب الكفائي هو عمل بكلا الدليلين، ليس فيه طرح لأحد الدليلين، وليس في حمل الدليلين في هذا المورد على الوجوب الكفائي ليس فيه مخالفة للظاهر، بل هو أخذ بظاهر الدليلين، ليس فيه مخالفة لظاهر الدليلين. صحيح أن الدليل الدال على نفوذ الوصية ووجوب العمل بالوصية على الوصي هو له ظهور أولي في الوجوب الشنو، في الوجوب العيني، لكن عندما يأتي دليل آخر، دليل آخر، أو احنا نزلنا إلى موجب على الوصي وجوب القضاء على من، على الأجير، اللي هو في مقابل وجوب القضاء على من، على الولي. صحيح أنه ما دل على وجوب القضاء على الأجير باعتبار الإجارة هو ظاهر في الوجوب العيني، يجب على القضاء عينا مو كفاية يجب عليه، صحيح، لكن عندما يأتي دليل آخر ويدل على وجوب نفس ذلك الشيء على شخص آخر، العرف يفهم منه الوجوب الكفائي، يفهم منه الوجوب الكفائي. وقس على هذا نظائر هذا المثال، لو فرضنا أنه المولى خاطب عبده وقال له بأنه أمره بماذا، بدفن هذا الميت، أمره أو أمره بغسل ثوبه، أمره بغسل ثوبه، ثم أمر عبدا آخر له بغسل نفس هذا الثوب، نفس هذا الثوب أيضا أمره بماذا، بغسله، وكل منهما ظاهر في الوجوب العيني، لكن الجمع بينهما عرفان يكون بماذا، بحملها على على وجوب الكفاية، لأن فعل واحد غير قابل للتكرار يؤمر به شخصان، يفهم من هذا بأنه أمر به كل منهما، ما نقول بأنه لا الأمر يختص بأحدهما دون الآخر ونرفع اليد ماذا عن وجوب القضاء عن الولي، لا، أمر به كل منهما لكن على نحو الكفاية. هذا المقدار، هذا المقدار ليس فيه مخالفة الظاهر بعد هذا الفرض، بعد فرض ماذا، مجيء دليل آخر يأمر شخصا آخر بالقيام بنفس العمل الذي أمر به الشخص الأول بالدليل شنو، بالدليل الأول، فإن مقتضى الجمع بينهما يكون بالالتزام بالوجوب التخييري، وليس في ذلك مخالفة علما للظاهر. زين، بناء على هذا، لا الكفائي، لا أنقل تخييري، لا اشتباع، لا الوجوب الكفائي. هذا بناء على هذا حينئذ لا يثبت القول الثاني، بل بناء على هذا يثبت القول الأول، بمعنى أن سقوط وجوب القضاء عن الولي يكون منوط ومشروط بأداء ماذا، بأداء الأجير للقضاء على وجه شنو، على وجه صحيح، وجوب كفاية لا يسقط عن هذا إلا إذا شنو، إلا إذا جاء به الآخر. فإذا لم يأتي به الآخر استؤجر هذا الشخص، لم يأتي به أصلا أو جاء به على نحو صحيح، لا يسقط ماذا، لا يسقط عن الولي، فسقوطه عن الولي يكون مشروطا بأداء الآخر الأجير فيما فحل الكلام أدائه على نحو صحيح. هذا هو الدليل الذي استدل به على ذلك. هذا يضاف إلى ذلك ملاحظة أخرى بالنسبة للحكومة، هاي الحكومة مو واضحة، هاي الحكومة مو واضحة، الحكومة بالتقريب اللي ذكر في عبارة الشيخ الأنصاري انطباقها على ما ذكرناه من 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 ال من ال يعني انطباقها على المستحبات على المباحات، واضح بأن يقال بأنه الوصية عندما تتعلق بأمر حكمه الإباحة لا دليل نفوذ الوصية شنو يبدل هذا الحكم ويجعله شنو الوجوب، فيصير الفعل واجبا باعتبار الوصية بالعنوان الثانوي بعد أن كان الفعل في حد نفسه وبعنوانه الأول شنو مباحا، أو بعد أن كان الفعل مستحبا بعنوانه الأولي لكن بالوصية بالعنوان الثاني يكون واجبا. هذا النوع من أنواع الحكومة ماكو مشكلة في الالتزام به، لكن تطبيقه في محل الكلام واضح، لأن يعني في المقابل عندنا وجوب، إحنا ما عندنا استحباب ما عندنا إباحة، في المقابل عندنا ماذا؟ عندنا وجوب القضاء على الولي عينان بحسب الفرض، وجوب القضاء على الولي عينان. خب شنو الفرق بينهم؟ ليش نقول هذا حاكم على هذا؟ ليش نقول هذا يرفع هذا؟ هذا يرفع هذا الوجوب، ماكو موجب لهذا، كل منهما وجوب. هذا يقول يجب على الولي باعتبار الوصية، هذا يقول يجب على ما يجب على الوص على الأجير القضاء عن الميت باعتبار الوصية، وذاك الدليل يدل على وجوب القضاء على الولي ما فات عن الميت. وجوبان كل منهما ثابت، لماذا نقدم وجوب هذا على ماذا؟ على وجوب هذا بدعوى الحكومة. هاي الحكومة اللي ذكرت موردها واضح، موردها ما إذا كان الفعل مستحب، ما إذا كان الفعل مباح، فتجي الوصية ترفع ماذا؟ ترفع هذا الاستحباب وترفع هذه الإباحة، وتثبت الوجوب بالعنوان الثانوي. هنا في مقابلة عندنا وجوب أيضا، في مقابلة عندنا شنو وجوب؟ وبليش هاي ترفع هذا الوجوب؟ يعني شنو الموجب لهذا؟ مو واضح للحكومة، يمكن تخريجها بتخريج آخر، بس الحكومة في محل الكلام ليست أمرا واضحا. قد يستدل للقول الثاني، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مو هذا مولانا، وين نلقاها هسه؟ بلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة المتعارفة للإنسان الذي يتمرد على الله سبحانه وتعالى ويخرج عن طاعته إلى معصيته، خصوصا إذا كان تصدر منه المعاصي بشكل كثير جدا، بحيث تصير المعاصي أمور مألوفة بالنسبة إليه ولا يستوحش منها. الحالة الغالبة في حالة من هذا القبيل هو أنه عندما يرتكب الذنوب، يرتكب المعاصي، لا يوجد في قلبه شيء يسمى بالخوف أو الوجل من الله سبحانه وتعالى، ما يطرح على ماذا؟ على قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى لكثرة ما ارتكب من المعاصي من الذنوب، بحيث أصبح معتادا عليها، تصدر منه المعصية كما يصدر منه أي فعل آخر، فهو عندما يمارس المعصية ويأتي بالذنب لا يشعر في داخل نفسه بخوف من الله سبحانه وتعالى، لأنه هناك رجوع إلى الله، بالتالي هناك يوم قيامة، هناك يوم حساب يحاسب فيه على هذا الذنب، ويغفل عن هذه الأمور كلها، ولذا هو لا يأتي، عندما يأتي بالمعصية لا يشعر في داخل نفسه بالخوف أو الوجل. هاي حالة متعارف. هناك طائفة من الناس هي لا تجاوزت هذه المرحلة، بمعنى أنه هي ليست كذلك، بمعنى أنها بعبارة أخرى هي عندما يصدر منها، تصدر منها المعاصي، تصدر منها الذنوب، يشعر بنوع من الخوف والوجل في داخل نفسه. هذا حالة جيدة أن الإنسان يرتكب المعصية، ما يخالف بهالمعنى، بمعنى لكنه في داخل قلبه هناك خوف من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا وجود الخوف في قلب الإنسان، وجود الوجل في قلب الإنسان، يخلق أرضية لكي ماذا؟ لكي هذا يعود إلى رجده ويعود إلى الطريق الصحيح ويترك هذه المعاصي والذنوب التي يرتكبها. الآية الشريفة التي تقول في سورة المؤمنون تقول: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية الشريفة لأول وهلة كما يظهر من بعض الروايات يفهم منها إشارة إلى هذه الحالة الثانية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني الذي يقترف المعصية، زنا، شرب الخمر، أي معصية من المعاصي هو يرتكبها لكن في قلبه خوف ووجل من ماذا؟ من أنه هو يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى وحين يحاسب على هذا الذنب. هيك يبدو من يعني لأول وهلة عندما يقرأ الإنسان هذه الآية، خصوصا إذا قرأها مجردة عن ماذا؟ عن سياقها، قد يفهم منها هذا. وهذا ما وقع مورد للسؤال في بعض الروايات. هناك رواية مروية يعني تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله رجل عن هذه الآية أنه هاي مصداقها هذا الرجل الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق وهو خائف من رجوعه إلى ربه؟ النبي صلى الله عليه قال: لا، ليس هذا المقصود به، مو هذا المقصود به، وإنما المقصود بها هو الرجل الذي يصوم ويصلي ويتصدق ويحج وإلى آخره، وفي قلبه خوف ووجل من أنه لا تقبل منه هذه الأعمال. هاي المرحلة العليا التي هي المرادة، أنه مو المقصود بها هذا، المقصود بها لا المؤمنين الصالحين الذين يأتون بما يأتون به من الأعمال الصالحة من الواجبات من المستحبات، ومع ذلك قلوبهم وجل، في قلبهم خوف من ماذا؟ من أن لا تقبل منهم هذه الأعمال. هذا التفسير للآية يناسبه جدا وقوع الآية في سورة المؤمنين التي هي سورة لأوصاف المؤمنين، هي تذكر أوصاف للمؤمنين، من جملة الأوصاف هي الوصف، أن وصف المؤمن هو هذا، أنه عندما يأتي ما يأتي، الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هاي ما أتوا بني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، مناسب لكونها وصف للمؤمنين أن يكون المقصود به هذا المعنى. هذا المعنى أيضا أشير إليه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ذكرها بشكل مفصل وفسر الآية أيضا بهذا التفسير، وذكر بأنه لا تخطر عنوان هذه الآية لأنه لم الكتاب ما جابه، رواية مضمونها هذا، مضمونها هو أنه الإمام الصادق أيضا لا يسأل عن الآية مباشرة ويفسرها بهذا التفسير، لكن هو في سياق الحديث عن المؤمنين عن المؤمنين وعن شيعة أهل البيت بالخصوص، فيذكر صفات للشيعة ويذكر أمور هي أمور يعني ينبغي أن يتصل بها الإنسان الشيعي، ويذكر بأنه كل هذه الأعمال لا تفيده إلا بماذا؟ إلا بولايتنا أهل البيت، يذكر في هذا المعنى أيضا، ثم يذكر هذه الآية ويقول بأنه هؤلاء الناس الذين يأتون بالأعمال الصالحة الجيدة مع ذلك يوجد في قلوبهم وجل، ويستشهد بهذه الآية ويقول بأن هذا الوجل هو وجل من أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم هذه الأعمال التي جاءوا بها. هذا الوجل والخوف مطلوب من الإنسان، يعني حتى عندما يصدر منا ذنب هذا الوجل موجود ومطلوب من الإنسان، لكن لا ينقطع الإنسان ماذا؟ عن ربه، يعني معنى أن هذا الخوف غير موجود في قلب الإنسان، معنى أن الإنسان بعيد عن الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الله. فالوجه المطلوب وليس مطلوب فقط عندما يرتكب الإنسان ذنبا يكون في قلبه وجل وخوف، لا، حتى عندما يأتي بالطاعات والمستحبات أيضا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على أن يكون دائما هو أن لا يثق بنفسه، هذا المهم، أن لا يحصل له حالة الوثوق بالنفس أنه خلص أنا قاعد أجيب مستحبات، قاعد أجيب الطاعات، هذا إذن الله سبحانه وتعالى يتقبل مني، ماكو جزم بهذا الشيء، وإنما هو دائما على وجل تقبل منا ماذا، هذه الطاعة أو لا تقبل، لأن هناك أمور تحصل بعد الإتيان بالطاعة، بعد الإتيان بالطاعة على وجهها الصحيح تحصل أمور تحبط هذه الطاعات، تحبط هذه الطاعة بس كأنه لم يفعل شيئا. ولذا ينبغي الإنسان أن يكون على وجل وعلى خوف أنه تقبل منه هذا الطاعة، يقبل منه هذا العمل أو لا يقبل منه ماذا هذا العمل. الخوف إذا دخل قلب الإنسان في كل حالاته من الله سبحانه وتعالى هو وحده يزيل ما في قلب الإنسان من ماذا، من درن، وما فيه من حب الدنيا، ما فيه من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، هو يزيله هذا الخوف عندما يسكن قلب الإنسان، يطهر قلب الإنسان، يجعل قلب الإنسان قلب صافي، قلب متجه إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره، ويزيل ما فيه من أوساخ ومن درن، ويجعله قلبا صالحا، قلبا لا يمكن ماذا، لا يمكن أن يزيغ ماذا عن الالتفات والنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا دائما الإنسان لابد أن يعود نفسه على أن يسكن الخوف قلبه، أن يسكن يزرع الخوف في قلبه من الله سبحانه وتعالى، ودائما على خوف، مو فقط في وقت الشدة يكون على